بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: آداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن لآخره. فهنا فيه ذكر آداب الشرب، فقال أن يكون ثلاثة أنفاس، أن يتنفس ثلاثة أنفاس، ولا يكون في الإناء، أي لا يتنفس في الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، فيكون تنفسه خارج الإناء. وقد جاء في الصحيحين عن أنس أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وجاء في لفظ مسلم ويقول: إنه أروى وأمرأ ويحمل كما قلنا هذا الحديث على أنه ليس يتنفس في الإناء داخله، وإنما يتنفس في خارج الإناء، لأنه قد جاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا شرب، قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وفي حديث ابن عباس: لا نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، خرجه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء والتنفس فيه، أن يضع أنفاسه في الماء. وقال بعض المعاصرين: لأن الإنسان يتنفس بثاني أكسيد الكربون، وهو غاز سام، لهذا قد يلوث الماء بتنفسه فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد القذاة في الشراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرقها. فقال: إني لا أروى من نفس واحد. فقال: أبن القدح، إذن عن فيك، أنا تنفس في الإناء في خارج الإناء. وأيضا لا تنفخ في الإناء، إذا كان مثلا حار، الشراب الذي يكون فيه حار لا ينفخ، وإنما يبرد بشيء. قال: وأما باليمين فلما تقدم في آداب الأكل، أنا أنه يأكل ويشرب باليمين. حديث أنس: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليها. قال: وأما من معنى ومن قعود، من قعود معنى أنه يجلس، إذا من آداب الشراب أنه يجلس عند الشراب. لحديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. في حديث أبي هريرة: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي، من نسي فليستقي، معنى يخرجه. لكن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم لكن في إسناده ضعف، لكن جاءت حديث تؤيده وتشهد له، منها ما تقدم في حديث أبي سعيد في النهي عن الشرب قائما. لكن مسألة الاستقاعة لم يأتي ما يشهد لها. وجاء ما يعارض هذا، ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما، وأيضا جاء كذلك من حديث علي، وذكر علي رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري أنه شرب وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل ما صنعت. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. واختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص، وأقرب الجمع الذي عليه أكثر المحققين كشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر وغيره على أنه يحمل النهي على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة والفعل للجواز، والفعل للجواز هذا أفضل من أن يقال أنه نسخ. أنا بعضهم يقول أن النهي عن الشرب قاعدا نسخ، وهذا ليس صحيحا، ما ليس هناك ما يدل على النسخ، لكن يقال أن النهي يحمل على الكراهة، أنه ليس محرم لكنه مكروه، وأحاديث الجلوس تدل على الرخصة. وجاء في حديث ابن عمر أيضا عند أحمد والترمذي: كنا نأكل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه أخطأ فيه حفص بن غياث. طيب، قال يقدم الأيمن فالأيمن. أنا في الشراب، يقدم الأيمن فالأيمن. جاء في صحيحين في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال الأيمن فالأيمن. وفي حديث سهل أنه أوتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام، على غلام صغير، وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، معنى لا أوثر نصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده. وهناك مسألة حصل خلاف فيها بين أهل العلم من ناحية التقديم، هل هذه الأحاديث جاءت في التقديم في مناولة الشرب أو الطعام، أم أنه جاءت إذا حصل الطعام والشراب؟ مثلا إنسان الآن عندنا مجلس مثلا فيه إنسان طلب ماء، فهل إذا جاء بالماء يبدأ باليمين أم يعطيه الطالب؟ وأمر آخر أيضا، إذا كان في المجلس من هو من كبار السن أو من شيوخ العلم أو كذا، هل يقدمون أم يبدأ باليمين؟ فظاهر من النصوص أنه ليس فيه أن الإنسان إذا دخل أو معه طعام أنه يجعله من الأيمن فالأيمن، وإنما في الأحاديث أن هذه الأشياء جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الأيمن فالأيمن، وليس هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمين القوم، بل الحديث يدل على أنه كان وسطهم، لأنه كان هناك من عن يساره ومن عن يمينه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين القوم لم يكن أحد عن يساره، بل سيكون الذي بعده عن يمينه. وأيضا في الحديث أن الذي كان عن يساره هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلهذا ذكر بعض أهل العلم كالشيخ بن باز وغيره أنه يبدأ بالكبير، أن السنة يبدأ بالكبير ثم بعد ذلك يبدأ من عند هذا الكبير يبدأ باليمين، فيجمع بين حديث كبروا كبروا وبين حديث الأيمن فالأيمن، لأنه لا دليل عندنا أن الداخل بالطعام أو بالشراب أنه يبدأ بالأيمن. فلهذا فقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن هذا عادة حجازية، وأنكر على بعض المشايخ في قولهم هذا، فهذا ليس صحيحا، بل الصحيح أنه يعطى الكبير أول ما يدخل، أو يعطى الطالب الذي طلبه. الإنسان طلب ماء ثم جاء بالماء، فمعنى إذا كان مثلا هذا الماء يمشي عن يمين سيأتي إلى طالبه وليس في معنى قد انتهى الماء، وهذا ليس صحيحا، وإنما يعطى الطالب. ثم إن كان أراد أن يوزع ماء فيكون بالأيمن في الأيمن. فهذا الصحيح في هذه المسألة، سواء كان في طعام أو في شراب. أنا إذا كان مثلا في طعام لا بأس أنه يوضع أولا عند الشيخ أو عند كبير السن، وعاء مثلا الأب إذا كان أسرة مثلا يوضع عند الأب، أو كان شيخ علم يوضع عند الشيخ، ثم بعد ذلك يمشي على اليمين. قال: وأما كون الساقي آخرهم شرباء فلحديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة ساقي القوم آخرهم شرباء، وهو في صحيح مسلم. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساقي آخرهم شرباء، بعدما شرب أبو قتادة وغيرهم في قصة اللبن، فقال لأبي قتادة اشرب، فقال أبو قتادة: لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال: إن الساقي آخرهم شرباء. فيستحب أن يكون ساقي القوم آخرهم شرباء. وأما التسمية والحمد، عن التسمية في أوله والحمد في آخره، مثل ما تقدم في الطعام، تقدم في الطعام أنه يبدأ ببسم الله. وأيضا يحمد الله عز وجل بعد الطعام وبعد الشراب، كما ذكرنا في حديث أنس: إن الله يحب العبد إذا أكل أكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وجاء في حديث أبي سعيد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ففيه استحباب التسمية أولا، بل كما قلنا قد تكون واجبة عند بعض أهل العلم، وكذلك الحمد عند الفراغ. وبعضهم خص وجوب التسمية بالطعام، لكن أيضا الشراب يسمى فيه. جاء حديث بصراحة ذكره أيضا الشوكاني في الشرح، لكنه حديث ضعيف، حديث ابن عباس: لا يشرب أحدكم كشرب البعير، اشربوا مثنى وثلاث، هذا وسموا الله إذا أنتم شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم. هذا الحديث لا يصح، فيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وهو ضعيف جدا. وأما ما ذكره هنا من كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم الكلام عليه. قال: والشرب من في السقاء أيضا يكره، الشرب من في السقاء. وفي السقاء، السقاء هو إيش؟ القربة، تعرفون القربة؟ القربة هذه الإناء الذي يكون من جلد الحيوان، ويجعل في آخره، هذا يسمى سقاء. فالحديث التي جاءت فيها أنه يشرب من السقاء، فالمراد به أيش؟ القربة. وأيضا في حديث أم سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من شن كان معلقا في بيته. والشن هو القربة القديمة، القربة القديمة تسمى شن، وتسمى أيضا سقاء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب في أفواه السقاء. فجاء في حديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها. اختناث الأسقية قيل أنه يثنيها، أنا يثني هذا اللاء ويشرب منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي أو عن الشرب من السقاء، نهى أن يشرب من في السقاء. وهل هذا الحديث عام في كل إناء؟ لا، ليس عاما في كل إناء، وإنما هو في السقاء. وذكر السبب في بعض الأحاديث عند أحمد وغيره، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، فذكر أيوب السختياني قال فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. يعني يقول أيوب السختياني أنه نبئ أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت له حية فلدغته. أنا يريد إيش؟ أن من أسباب النهي عن الشرب في فم السقاء لأن هو مأوى الحيات، أحيانا يترك الفم فم السقاء مفتوحا فتدخل الحية لأجل أن تشرب. فجاءت أحاديث كثيرة في النهي عن شرب الشرب من فم السقاء. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب من في السقاء، في حديث كبشة ابن أبي كبشة قال أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة كانت، فقمت إلى فيها فقطعته. فهذا أيضا حصل الخلاف في الجمع، فمنهم من قال أنه إذا كان القربة معلقة ولا يستطيع إخراجها فلا بأس أن يشرب من فيها، على باب أنه قد يتعذر عليه إخراجها فيشرب من فيها. وأما إن كان يستطيع إخراجها فيخرجها ويصبه في الإناء. ومنهم من حمل النهي على الكراهة مثل ما حصل في مسألة الجلوس، حمل النهي على الكراهة والشرب حمله على الجواز، وهذا لعله أولى، يحمل النهي على الكراهة والفعل على الجواز. لكن النهي كما قلنا إنما جاء في فم السقاء ليس في كل إناء. مثلا لو كان إنسان عنده إناء من هذه الآنية الآن وشرب منه إن شاء الله ما في شيء. أيضا بعضهم يقول، ما بعضهم يستنكر الشرب من الدبة مثلا هذه، وهذا خطأ، ليس أنا يجوز أن الإنسان يشرب من هذه الدبة، لكن الأفضل للإنسان أن لا يشرب، لأن غالبا الماء يتلوث بكثرة الشاربين خاصة في الإناء. إذا كان كل واحد جاء وشرب من هذا الإناء بفمه غالبا يتلوث الماء. قال قال وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الآن هذه المسألة إذا وقعت في الإناء شيء من النجاسات إذا كان مائعا لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. هذا التفسير جاء في حديث ميمونة وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة وقعت في السمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. وجاءت في رواية سفيان بن عيينة في بعض رواياتها وجاء في رواية معمر أكثر شيء جاءت في رواية معمر وجاءت في رواية ابن عيينة من طريق إسحاق بن إبراهيم لكن استنكر البخاري وأحمد وجماعة من أهل الحديث استنكروا وجود هذه اللفظة في الحديث وهي أنه قال أنه سئل عن الفأرة ألقيت في السمن قال فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنه وإن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذه الزيادة زادها معمر في روايته عن الزهري وأنكرها جماعة من أهل العلم. ولهذا اختلفوا في المسألة أما إذا كان السمن جامد فهذا أو هذا الشراب جامد فباتفاق أهل العلم على أنه يؤخذ هذه النجاسة وما حولها ثم يطهر هذا الشيء. لكن إذا كان مائعا ماء أو وقعت في ماء أو وقعت في شراب معنى النجاسة فهل تخرج هذه النجاسة ويلقى ما حولها؟ لأن غالبا إذا كان مائعا لا شك أنه سيكون في الشراب كله. فلهذا أخذ العلماء بهذه الزيادة وقال بها جماعة من العلماء كالشافعي ومالك وغيرهم وبعضهم قال كأحمد أنه أن الحكم سواء سواء كان جامدا وهو فيه خلاف أيضا عن أحمد المذهب أي في مذهب الحنابلة. فمنهم من قال مثل ما قال الشوكاني هنا بالتفريق بين الجامد والمائع فإن كان مائعا يقول يلقى كله وإن كان جامدا يلقى ما حولها أو تلقى ويلقى ما حولها ويؤكل أو يستعمل. لكن نقول إذا كان ألقيت في ماء أو سقطت في مائع وتغير هذا المائع تغير بهذه النجاسة أن ظهر فيه نتن النجاسة الميتة فهنا لا يجوز استعماله. لكن إن كان لم يظهر نتن هذه النجاسة أو رائحتها فلم تظهر في هذا الشراب فلا بأس إن كان يؤكل أو يشرب وأيضا إن كان يستعمل لوضوء أو لغيره إذا كان ماء فيستعمل. هذا الصحيح في هذه المسألة. وثم ذكر التحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وهذا بإجماع العلماء وقد جاءت الأحاديث في الصحيحين حديث حذيفة قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء أيضا من حديث أم سلمة إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وأما ذكر الأكل وذكر إناء الذهب في حديث أم سلمة لا يصح وهي في مسلم لكنها شاذة. وإنما جاء في حديث أم سلمة أنه قال الذي يشرب في إناء الفضة وليس الذي يشرب ويأكل في إناء الذهب والفضة. ففيه النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، واختلفوا في استعمالها أو اتخاذها أو استعمالها في غير الأكل والشرب كالوضوء. وصحيح أنه لا دليل على حرمته، حرمة معنى اتخاذها أو استعمالها في غير الطعام والشراب. طيب إن شاء الله نكتفي.